يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان. نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة، كما نشكر إدارة مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية ومنها هذه المحاضرة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان أخطاء في مجالس الناس. والناس في مجالسهم تدور بينهم أحاديث، ولكل من المحادثة والمجالسة آداب جميلة. يحسن بالمسلم مراعاة هذه الآداب والتأدب بهذه الآداب واجتناب كل ما ينافي هذه الآداب. فحديثنا يدور حول أخطاء في مجالس الناس، على المسلمين أن يتجنبوا هذه الأخطاء، منها ما هو حرام ومنها ما هو مخالف لأعراف الناس وفيه سوء أدب. وتدور في هذه المجالس بعض أحاديث اللغو الباطل واللغو المحرم، وأيضا أحاديث لا فائدة ترجى من ورائها، فلا تجد فيها ذكر الله عز وجل، ولا يؤمر في هذه المجالس بصدقة ولا معروف ولا إصلاح بين الناس، ولا تناقش فيها مسائل وأحكام تفيد الجالسين في هذا المجلس. فما أحرى المسلمون أن تكون أحاديثهم ومجالسهم عامرة بالجد والحكمة وفيها الفائدة والمتعة، وتكون هذه المجالس بعيدة عما ينافي الدين والأدب والمروءة. ومما يعين على ذلك الكلام في هذه المحاضرة في ذكر ما يدور في مجالس الناس وأحاديثهم من أخطاء، حتى نتلافى هذه الأخطاء ونسعى في علاجها، هي إشارات وأمثلة في أخطاء، أمثلة لأخطاء في مجالسنا. نسأل الله عز وجل ينفع بهذه المحاضرة. أول هذه الأخطاء التي تكثر في مجالس الناس الثرثرة. الثرثرة هي كثرة الكلام بلا فائدة، والثرثار هو كثير الكلام، كثير الكلام تكلفا. والثرثرة مظهر من مظاهر سوء الخلق، وهي دليل على نقص العقل ورقة الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا في الحديث الذي رواه أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه، كذلك رواه جابر، والحديث عند الإمام أحمد وابن حبان والترمذي وغيرهم، وحسنه الألباني أيضا في السلسلة الصحيحة 791. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا، الثرثارون والمتفهقون المتشدقون. هذا حديث فيه بيان أن أبعد الناس أو من أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة سيء الخلق، ومن سوء الخلق الثرثرة، أسوأهم أخلاقا قال الثرثارون. وعلمنا بأن الثرثرة هي كثرة الكلام بلا فائدة تكلفا، وهذه مظهر من مظاهر سوء الخلق، و هذا الحديث فيه ترهيب وتحذير من هذا الخلق الثرثرة في المجالس، كلام لا فائدة فيه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا خير في فضول الكلام، كما ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس في المجلد الأول. وهكذا أوصى عبد الله بن عباس رضي الله عنه رجلا فقال: لا تتكلم بما لا يعنيك، فإن ذلك فضل، ولست آمن عليك من الوزر، ودع الكلام في كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا، فرب متكلم في غير موضعه قد عنت. وهذا الأثر ذكره الخطابي أيضا عن ابن عباس في كتابه العزلة صفحة 134. والإمام الشافعي له ديوان منسوب إليه يقول: لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه. لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه. وقال الحافظ النووي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام المباح وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد يجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. انتهى كلامه كما في كتابه رياض الصالحين صفحة 391. إذن الثرثرة من الأخطاء في مجالس الناس. الثاني من أخطاء الناس الاستئثار بالحديث، الاستئثار الأثر بالحديث، هذه آفة يغفل عنها كثير من المتحدثين، لأنهم يظنون أن سكوت من أمامهم في المجلس إنما هو إعجاب بكلامهم وموافقة لهم على الإطالة، فيحسن بالمتحدث تجنب الاستئثار، لا يعطي غيره فرصة كي يتحدث في المجلس، وهو يتبع لما سبق يثرثر في حديثه، لا يعطي غيره فرصة لكي يتحدث، يستأثر بالحديث في المجالس. ومن الأدب في الكلام أن يقتصد المسلم في حديثه في المجالس، لا يطيل الكلام، يعطي فرصة لغيره أن يبدي رأيا أو يناقش موضوعا. ولذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: وإياك أن تتصدى في مجالسك مع الناس للترأس عليهم وأنت لست برئيس، وأن تكون ثرثارا متصدرا بكل كلام. قال: وربما من جهلك وحمقك ملكت المجلس على الجلوس، وصرت أنت الخطيب والمتكلم دون غيرك. ثم قال: وإنما الآداب الشرعية والعرفية مطارحة الأحاديث، وكل من الحاضرين يكون له نصيب من ذلك، اللهم إلا الصغار مع الكبار، فعليهم لزوم الأدب، ولا يتكلموا إلا جوابا لغيرهم. انتهى كلامه رحمه الله كما في كتابه الرياض النظرة صفحة 549. إذن من الأخطاء في مجالس الناس الثرثرة، ثم أيضا الاستئثار بالحديث، عدم إعطاء الآخرين فرصة لكي يتحدثوا. الخطأ الثالث من الأخطاء في المجالس الحديث عن النفس على سبيل المفاخرة. بعض الناس دائما في المجالس يتحدث عن نفسه، يذكر محاسن نفسه، يمتدح أعماله، يفتخر بما يصدر منه من أفضال وأياد، ويدخل في هذا إعجابه بكلامه وبشعره وبتصنيفه وكل ما يخصه أيضا من صفات، يكثر من الكلام. والأصل في مدح الإنسان نفسه المنع، قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم، وتزكية النفس داخلة في باب الافتخار غالبا. لكن إن وجد ما يقتضي الحديث عن النفس وتزكيتها، إما للتعريف بنفسه، وإما لتوضيح الأمور المبهمة، وإما لدفع تهمة، وإما لغير ذلك من الأمور المشروعة فإن تلك التزكية جائزة، ومدح النفس والحديث عنها حينئذ لا غبار عليه. ولذلك يقول الحافظ النووي رحمه الله: واعلم أن ذكر محاسن نفسه ضربان نوعان، مذموم ومحبوب. فالمذموم أن يذكر للافتخار وإظهار الارتفاع والتميز على الأقران وشبه ذلك، والمحبوب أن يكون فيه مصلحة دينية، وذلك بأن يكون آمرا بمعروف أو ناهيا عن منكر أو ناصحا بمصلحة أو معلما أو مؤدبا أو واعظا أو مذكرا أو مصلحا بين اثنين أو يدفع عن نفسه شرا أو نحو ذلك، فيذكر محاسنه ناويا بذلك أن يكون هذا أقرب إلى قبول قوله واعتماد ما يذكره. وقد جاء لهذا المعنى ما لا يحصى من النصوص. انتهى كلامه كما في كتابه الأذكار للنووي صفحة 246. إذن هذا خطأ أيضا من أخطاء في المجالس، الحديث عن النفس على سبيل المفاخرة ولغير غرض شرعي أيضا من أخطاء الناس في المجالس قلة المراعاة لمشاعر الآخرين من الناس في المجالس، غليظ الطبع، صفيق الوجه، لا تلزمه المكارم مروءة، ولا يراعي مشاعر الآخرين، ويواجه الناس بما يكرهون من أفعال ومن أقوال. إذا حضر مجلسا سارع بالكلام، وإذا تكلم وضع الجالسون أيديهم على قلوبهم خشية أن يزل أو يفرط على أحد من الحاضرين، وتارة يذكر الحاضرين بعيوبهم، تارة يؤذيهم بكلامه واستهزائه، وتارة يذكرهم بأمور يسوءهم تذكرها. فهذا من الأخطاء، فينبغي مراعاة مشاعر الآخرين في المجلس. قال ابن القيم رحمه الله: ومنهم من مخالطته حمى الروح، وهو الثقيل البغيض العقل الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلها، بل إن تكلم فكلامه كالعصا تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به، فهو يحدث من فيه كلما تحدث، ويظن أنه مسك يطيب به المجلس، وإن سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض. قال: ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جلس إلي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر. قال: ورأيت يوما عند شيخنا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ورأيت يوما عند شيخنا قدس الله روحه رجلا من هذا الضرب، والشيخ يحمله وقد ضعفت القوى عن حمله، فالتفت إلي وقال: مجالسة الثقيل حمى الربع. ثم قال: لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى، فصارت لها عادة، أو كما قال. انتهى كلام القيم كما في كتابه بدائع الفوائد في المجلد الثاني 274. هذه أخطاء مهم للمسلم أن يجتنبها في مجالس الناس حتى يحبه الناس ويقدرونه، وأيضا يستأنسون بحديثه ويرغبون في مجالسته. أيضا من الأخطاء في مجالس الناس خامسا كثرة الأسئلة وتعمد الإحراج فيها، يكثر من الأسئلة المحرجة في المجالس، وأما السؤال بحد ذاته غير مذموم، كمن يسأل صاحبه وجليسه عن صحته وعن حاله، فهذا يشعر بالاهتمام والمودة، وسؤال المرء عما يعنيه من أمر دينه هذا أمر مطلوب. والله عز وجل قال اسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما كثرة الأسئلة والتعنت فيها، تعمد الإحراج للمسؤول عنها، هذا من أخطاء المجالس، كحال من يسأل أشياء لا تعنيه، كحال من يسأل الناس عن أمورهم الخاصة بهم التي لا يرتضون أن يطلع عليها أحد غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام ويكره لكم ثلاثا، قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. والحديث هو رواه أحمد ومسلم. والذي يتعمد مثل هذه الأسئلة ويحرج الناس في المجالس قد يوقع نفسه فيما يسوءه، ربما عرض نفسه لرد مسكت من أحد الحاضرين والإحراج. وذلك الإنسان لا يسأل الأسئلة التي فيها إحراج للناس أو أسئلة في أمور خاصة بهم، ولكن إن تعمد هذا الشخص الذي لا يتأدب بهذا الأدب يقع في مثل هذه الأخطاء، قد يتعرض للإحراج ولمن يرد عليه ويسكته في المجلس. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، إن تبدى لكم تسؤكم. فلينتبه ويحذر المسلم في مجالس الناس من الإكثار من الأسئلة، تعمد الإحراج في الأسئلة. أيضا من الأخطاء في المجالس الحرص على إبداء الرأي، العجلة في إبداء الرأي في كل صغيرة وكبيرة، ما تجد شيئا أو مسألة إلا تكلم فيها، يبدي رأيه، يستعجل، لا يتروى ولا يفكر فيما يقول ولا يعطي فرصة لغيره، يحرص على إبراز نفسه وإظهار قدرته وخبرته، يشعر الآخرين بحنكته وجودة رأيه، يحرص على إبداء رأيه في كل صغيرة وكبيرة، يتعجل فيتكلم بمناسبة وبغير مناسبة، سواء هو سئل أم سئل غيره يجيب ويبدي رأيه في كل شيء دون نظر في عواقب أو مراعاة للمصلحة. وهذا يتعرض صاحب هذا الخلق وصاحب هذا الخطأ، يتعرض للزلل والإحراج والنقد. ليس من الحكمة أن يبدي الإنسان رأيه في كل ما يعلم، حتى لو كان متأنيا في حكمه مصيبا في رأيه، فما كل رأي يجهر به ولا كل ما يعلم يقال، بل الحكمة تقتضي أن يحتفظ الإنسان بآرائه لنفسه إلا إذا استدعى المقام ذلك، اقتضته الحكمة والمصلحة. فآراء المرء له وأقواله عليه، فإذا صرح بآرائه صار أسيرا لها مكبلا في أغلالها. ولذلك قال أحد الحكماء سابقا إن الابتداء الكلام فتنة تروق، فإذا سكنت القريحة وعدل التأمل وصفت النفس فليعد النظر، وليكن فرحه بإحسانه مساويا لغمه بإساءته. الإمام ابن حبان رحمه الله يقول الرافق لا يكاد يسبق والعجل لا يكاد يلحق. الذي يرفق بكلامه ويتأنى ويفكر قبل أن يتكلم، لا يستعجل في الكلام، لا يقع في هذا الخطأ في المجالس، لا يحرص على إبداء رأيه في كل صغيرة وكبيرة ويستعجل في إبداء الرأي. فيقول ابن حبان رحمه الله الرافق لا يكاد يسبق والعجل لا يكاد يلحق، وكما أن من سكت لا يكاد يندم، كذلك من نطق لا يكاد يسلم. والعجل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، ويذم بعدما يحمد، يعزم قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن يعزم. والعجل تصحبه الندامة، تعتزله السلامة، وكانت العرب تسمي العجلة أم الندامات. انتهى كلام ابن حبان كما في كتاب روضة العقلاء صفحة 216. أيضا من أخطاء في مجالس الناس التعرض للسفلة والسفهاء، تعرضوا للسفلة والسفهاء ومجاراتهم في حديثهم في المجالس من الناس. من يحضر هذه المجالس من السفهاء والسفلة يتكلمون في الفاحشة والغيبة والنميمة وكل ما فيه سوء خلق في مجالسهم، فمن الخطأ التعرض لهؤلاء والسكوت عنهم ومجالستهم في المجالس ومجاراتهم في الحديث، هذا من السفه والذي يتعرض ويجاري هؤلاء السفهاء في المجالس فهو يتعرض لسماع ما لا يرضيه من ساقة القول وقبيحه، فيكون مساويا لهم في سفههم وسفالتهم. ولذلك يقول أبو تمام الشاعر قال: إذا جاريت في خلق دنيء فأنت ومن تجاريه سواء. إذا جاريت في خلق دنيء فأنت ومن تجاريه سواء، في ديوان أبي تمام في المجلد الرابع. فليس من الحكمة ولا المروءة أن يتعرض المرء لهؤلاء من السفلة والسفهاء في المجالس ويجاريهم في الحديث ويضحك معهم، فهو إذن مساو لهم في السفه وفي الخطيئة. ومن والحكمة وتمام المروءة أن يعرض عن المرء عنهم، يدع مجارات هؤلاء والحديث معهم إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة من سلام أو رد أو جواب للسؤال أو نحو ذلك، لكن لا يجاريهم في الحديث في المجالس. وفي ديوان الشافعي رحمه الله: أعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه، ما ضر نهر الفرات يوما لو خاض بعض الكلاب فيه. هذا في ديوان الشافعي. فمن أعرض عن الجاهلين وترك مجارات السفهاء حمى عرضه، حمى عرضه وأراح نفسه وسلم من سماع ما يؤذيه. والله عز وجل قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أعرض عن الجاهلين كما في سورة الأعراف 199. فبالإعراض عن هؤلاء يحفظ الرجل على نفسه عزتها، يرفعه عن الطائفة التي تلذ المهاترة والكلام الفاحش. ولذلك يوصي عبد الله بن عباس رضي الله عنه تلميذه قائلا: ولا تماري حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك والسفيه يؤذيك. لا تماري، لا تجادل، لا تطيل الكلام مع السفهاء، لا تجالس السفهاء فإنهم يؤذونك. وهذا الأثر عن ابن عباس ذكره الخطابي في كتاب العزلة صفحة 134. أيضا من أخطاء الناس التي يجب التحذير منها الحديث عند من لا يرغب بالسماع، تتكلم لك لا يسمعونك، كل مشغول في حديثه مع الآخر أو مع هاتفه أو مع كتابه أو مع طعامه، مشغول عنك وأنت تتكلم وتنصح وتعظ الناس وهم لا يسمعون. فهذا الحديث عند من لا يرغب بالسماع من أخطاء المجالس، وهذا من الهوان، يبذل نفسه للناس، يتصدر الحديث في مجالسهم وهم عنه لاهون وله مستثقلون ولحديثه غير راغبين، ومع ذلك يستمر في جهله وغيه. هذا لا ينبغي، لا يحسن من ذي المروءة. قال مطرف: لا تطعم طعامك من لا يشتهيه، كما في عيون الأخبار في المجلد الأول 307. ومعنى كلام مطرف رحمه الله: لا تطعم طعامك من لا يشتهيه، معناه أنه لا تقبل أو لا تقبل على من لا يقبل عليك بوجهه. لا تتحدث مع إنسان لا يرغب بالسماع منك. لا تطعم طعامك من لا يشتهيه. ولذلك يقول أبو عباد رحمه الله: ينبغي للمحدث إذا أنكر من السامع أن يستفهمه عن معنى حديثه، فإن وجده قد أخلص له الاستماع أتم له الحديث، وإن كان لاهيا عنه حرمه حسن الاستقبال عليه ونفع المؤانسة له، وعرفه بسوء الاستماع والتقصير في حق المحدث. انتهى كلامه كما ذكره الحصري رحمه الله في كتابه زهر الآداب في المجلد الأول. وقال أيضا البيحاني رحمه الله: وإذا رأيت من جليسك الإعراض عنك أو الاشتغال بأمر آخر فلا تكلمه ولا تكلفه الاستماع إليك، كما في كتاب البيحاني إصلاح المجتمع صفحة 360. هذه 8 أخطاء، وأيضا الخطأ التاسع تكرار الحديث. تكرار الحديث من عيوب الكلام، مما يورث الملالة، يولد السآمة. هناك من الناس من يذكر الحادثة أو القصة في المجلس الواحد مرات عديدة، يكرر كلامه كثيرا بلا سبب، مما يجعل أذواق الحاضرين لا ترغب في تكرار الكلام. قال محمد بن صبيح المعروف بالسماك رحمه الله، قال لجاريته: كيف ترين ما أعظ الناس؟ قالت: هو حسن إلا أنك تكرره. قال: إنما أكرره ليفهمه من لم يكن فهمه. قالت: إلى أن يفهمه البطيء يثقل على سمع الذكي. إلى أن يفهمه البطيء يثقل على سمع الذكي. وهذا في كتاب زهر الآداب في المجلد الأول، هذا الأثر عن السماك رحمه الله. فكثرة تكرار الحديث من عيوب المجالس بدون سبب، يكرر نفس القصة ونفس المسألة ونفس الحادثة، هذا من عيوب أو من أخطاء المجالس، فليحذر المسلم من هذا. ولذلك إذا احتيج إلى التكرار وفيه زيادة فائدة ولم يكن يوصل إلى حد الملال والسآمة من الحضور لا بأس به، أما كثرة تكرار الحديث هذا من عيوب الكلام بدون سبب. أيضا من الأخطاء في المجالس العاشر المبادرة إلى إكمال الحديث عن المتحدث، هذا من أخطاء المجالس. أحد الناس يتحدث فيقاطع أحد الناس ويكمل حديثه. إذا تحدث أحد أمامه بحديث أو قصة أو خبر وهو يعلم هذه القصة والخبر، يسارع إلى إكمال ذلك عن المتحدث، يقطع عليه ويكمل القصة عنه أو يكمل هذا الخبر عنه، إما بقصد الإساءة إليه أو بإشعاره وإشعار السامعين الحضور في المجلس بأن حديثه معاد مكرور، أو حتى يظهر للناس أنه يعلم ذلك من قبل. والمروءة تقتضي أن تنصت للمتحدث في المجالس ولو كنت تعلم حديثه من قبل. قال المدائني رحمه الله: أوصى خالد بن يحيى ابنه فقال: يا بني، إذا حدثك جليسك حديثا فأقبل عليه واصغ إليه ولا تقل قد سمعته، وإن كنت أحفظ له وكأنك لم تسمعه إلا منه، فإن ذلك يكسبك المحبة والميل إليك. هذه وصية يوصي خالد بن يحيى رحمه الله ابنه: إذا حدثك جليسك حديثا، يعني في المجالس أو في على انفراد، كلمك بكلام أقبل عليه، استمع وأنصت واصغ إليه ولا تقول قد سمعته، لا تقول له وتقاطعه: أنا عندي هذا الخبر وأنا مر علي هذا الكلام، لا استمع إليه واصغى وكأنك لم تسمعه إلا منه، فإن ذلك يكسبك المحبة. وكلام المدائني رحمه الله ونقله لهذه الوصية في كتاب بهجة المجالس المجلد الأول 43. ويقول الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه رياض النظرة صفحة 548 يقول: ومن الآداب الطيبة إذا حدثك المحدث بأمر ديني أو دنيوي ألا تنازعه الحديث إذا كنت تعرفه، بل تصغي إليه إصغاء من لا يعرفه ولم يمر عليه، وتريه أنك استفدت منه كما كان ألباء الرجال يفعلونه. قال: وفيه من الفوائد تنشيط المحدث وإدخال السرور عليه، وسلامتك من العجب بنفسك، وسلامتك من سوء الأدب، فإن منازعة المحدث في حديثه من سوء الأدب. انتهى كلامه ابن سعدي رحمه الله. ويقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: ومن سوء الأدب في المجالسة أن تقطع على جليسك حديثه، أو أن تبتدره إلى تمام ما ابتدأ به منه خبرا كان أو شعرا، تتم له البيت الذي بدأ به، تريه أنك أحفظ له منه، فهذا غاية في سوء المجالسة، بل يجب أن تصغي إليه كأنك لم تسمعه قط إلا منه. انتهى كلام الحافظ ابن عبد البر كما في كتاب بهجة المجالس في المجلد الأول. ومن الأخطاء أيضا في المجالس 11 المبادرة إلى تكذيب المتحدث، مسارعة، عدم التثبت، والمتحدث في المجلس يتكلم وتقول أنت كذاب، هذا غير صحيح، هذا من الأخطاء في المجالس. ومن الناس هكذا إذا سمع كلاما غريبا من متحدث بادر إلى تكذيبه والرد عليه، إما تصريحا أو تلميحا أو إشارة باليد أو العين، أو أن يهمز من بجانبه ليشعره بأن المتحدث كذاب كاذب. هذا العمل من العجلة المذمومة ومن إساءة الظن بمن يتحدث، وهذا ينافي كمال الأدب والمروءة في المجالس. ينبغي لمن استمع حديثا من أحد أن لا يبادر إلى تكذيبه، بل عليه أن ينصت له، وإن رأى في هذا الحديث وجه غرابة لا يستعجل الحكم عليه بالكذب، بل يستفصل من المتحدث لعله يبين له وجهته وأدلته، ثم إن تأكد من كذبه فلينصح له على انفراد لا يحرجه أمام الناس لئلا يعاود الكذب مرة أخرى. فإن عاد إلى الكذب مرة أخرى بعد النصيحة على انفراد واقتضت المصلحة أن يبين كذبه، فلا بأس حينئذ من ذلك حتى يرتدع من تلك الخصلة الذميمة، حتى يرتدع من تلك الصفة الذميمة. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: 3 من قريش أحسنها أخلاقا وأصبحها وجوها وأشدها حياء، إن حدثوك لم يكذبوك، وإن حدثتهم بحق أو باطل لم يكذبوك: أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح. هذا الأثر ذكره صاحب عيون الأخبار في المجلد 23. إذن من الأخطاء في المجالس المسارعة إلى تكذيب المتحدث. أيضا 12 أيضا من أخطاء المجالس الوقيعة في الناس والاستماع للوقيعة في الناس. ومن الناس من إذا جلس مجلسا وقع في الناس ورتع في أعراض الناس وأطلق لسانه في ذم الناس وعيبهم غيبة ونميمة وافتراء وبهتانا، هذه صفات ذميمة. ففي المجالس من هو ديدنه إذا جلس في المجالس يقع في الناس. ومن الخطأ أيضا الاستماع لمثل هؤلاء، الغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، فالغيبة والنميمة لا يصدران إلا من نفس دنيئة. كم من فسد كم فسد من الغيبة والنميمة، من صداقات تقطعت أواصر وتقاطعت أرحام، ومن الخطأ الاستماع للغيبة والنميمة. فمن أصاغ السمع وأصغى الفؤاد لمن ينم أو يغتاب فهو مشارك له في الإثم. قال: ومن يطع الواشين لا يترك له صديقا ولو كان الحبيب المقربا. في ديوان الأعشى هناك من يطلق لسانه في أعراض الناس، يلتقط معايبهم، يختلق لهم المعايب من تلقاء نفسه، متخيلا أنه يحظى باسم المروءة من إلصاق العيب بغيره، وهذا خطأ. أيضا من يقول الشافعي في ديوانه: المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. أيضا من أخطاء في المجالس التسرع في نشر الأخبار والإشاعات قبل التثبت منها، وقبل التثبت من جدوى نشرها، هل في نشرها فائدة هذه الأخبار أم مفسدة؟ من الناس من إذا سمع خبرا طار به في كل مكان، سعى في نشر هذا الخبر، انشر ولك الأجر، ويبث بين الناس هذه الأخبار، سواء كانت أحاديث أو أقوال صحابة وأئمة أو أخبار في السياسة أو أخبار في الاقتصاد وهكذا. أي خبر ينشر ويكتب انشر ولك الأجر، يتسرع، وهذا في المجالس موجود. كم من الناس من هذا ديدنه دائما، ينقل أخبار: سمعتم كذا، سمعت أنا كذا، ورأيت كذا، وينقل الأخبار بدون أن يتثبت من صحتها ومن جدوى نشرها. هذا من أخطاء كبيرة في المجالس. لماذا؟ لأنه يحصل بسبب هذا التشرع يحدث اختلاف وافتراق وخصومات في المجالس. العاقل لا يتكلم إلا إذا تثبت من صحة الكلام، وإذا ثبت لديه صحة الكلام نظر في جدوى نشره. فإن كان في نشره حفز للخير ودعوة للخير واجتماع وألفة، نشره وأظهره، وإن كان الأمر بخلاف ذلك كتم الخبر وستره. وجاء النهي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يحدث المرء بكل ما سمع. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والحديث رواه مسلم في صحيحه رقم 5. ويقع في هذا الخطأ، تسرع في نشر الأخبار، يقع الكذب. ما أكثر الكذب في مجالس الناس، وما أقل الصدق بينهم في علاقاتهم ومعاملاتهم وأخبارهم. ومن الناس من اتصف بصفة الكذب، لازال يكذب ويتحرى الكذب، لا يخجل من نسج الأباطيل، لا تردعه تقوى ولا يزمه دين أو مروءة، لا يمنعه دين أو مروءة عن الكذب. فإذا حضر مجلسا أطلق لسانه بالكذب، ويأتي بالغرائب، ويغرب في العجائب، يسوق ما لا يخطر على بال، ولا يدور حول ما يشبه خيال. لماذا؟ ليستظرفه الناس، يستطرفون حديثه، يرغبون في مجالسته، بل ربما ادعى الفضل، يتشدق بكثرة الأعمال والبر والإحسان إلى الناس، مع أنه عاطل من ذلك كله، يكذب. والكذب عمل مرذول، صفة ذميمة، خصلة من خصال النفاق، شعبة من شعب الكفر. الكذب سبب لنزع الثقة من الكاذب والنظر إليه بعين الخيانة. الكذب سبب لدخول النار، حرمان الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والحديث في الصحيحين. أيضا من الأخطاء في المجالس رفع الصوت. من الناس في المجالس إذا أراد التحدث مع غيره بالغ في رفع صوته من غير حاجة، وهذا ينافي أدب الحديث. والله عز وجل ذكر عن لقمان عليه السلام في سورة لقمان قال عز وجل: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية 19 من سورة لقمان: واغضض من صوتك، أي لا تبالغ في الكلام، لا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. ولهذا قال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال مجاهد وغير واحد: إن أقبح الأصوات لصوت الحمير، أي غاية من رفع صوته أن يشبه أو يشبه بالحمير في علوه ورفعه، وهو مع هذا بغيض إلى الله. هذا التشبيه بالحمير يقتضي تحريمه وذمه، غاية الذم رفع الصوت. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله كما في تفسيره. وقال ابن سعدي رحمه الله أيضا في تفسيره لهذه الآية: واغضض من صوتك، قال: أدبا مع الناس ومع الله. إن أنكر الأصوات أي أفظعها وأبشعها لصوت الحمير، فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة لما اختص الحمار بذلك الذي علمت خسته وبلادته. انتهى كلام ابن سعدي كما في تفسير الكريم الرحمن في تفسيري لهذه الآية 19 من سورة لقمان. إذا رفع الصوت والمبالغة في رفع الصوت من غير حاجة هذا من الأخطاء في المجالس. أيضا من الأخطاء في المجالس التقصير في أدب الهاتف. لكل أحد في هذه الأيام عنده هاتف نقال في جيبه، وهذا أيضا له أدب ويعتبر مجلس. تتكلمت مع أحد الأشخاص في الهاتف فهذا يعتبر مجلس، فينبغي اجتناب الأخطاء في أدب المحادثة والمجالسة. فالهاتف وسيلة من وسائل الاتصال الشفوية، يعطي للمتهاتفين أو أكثر فرصة الإيضاح بلا تعب ولا مكاتبة، يوفر الوقت والجهد والمال ويلبي المطلوب بأقصر وقت، يرفع المشقة، مشقة الذهاب والإياب والسفر. فالهاتف من نعم الله عز وجل إذا استخدمه الإنسان في طاعة الله وفي الخير، وتأدب بآداب الإسلام من خلال هذا الهاتف عند محادثته ومكالماته. وللهاتف آداب مطلوبة من الطرفين، نشير إلى بعضها لأنها من أيضا آداب المجالس. وهناك أخطاء أيضا في هذا المجلس، وضمن أيضا الأخطاء التي تذكر من أخطاء المجالس: قلة المبالاة بصحة الرقم المطلوب، شدة الغضب حال الاتصال الخطأ، قلة المراعاة لوقت الاتصال، الإطالة بالمكالمة بلا داع، قلة الاعتداد بالسلام من المتصل بداية ونهاية. فمن الناس من لا يأبه بالسلام حال الاتصال، فينبغي إذا اتصل يقول السلام عليكم وينتهي من كلامه ويقول أيضا السلام عليكم السلام، لأن هذا مجلس من المجالس. سكوت المتصل إذا رفعت السماعة لا يقول نعم، يبين للناس أنه يبين للمتصل أنه على الخط. هكذا أيضا من الأخطاء في أدب المحادثة والمجالسة في الهاتف: خضوع المرأة بالقول حال المهاتفة، استرسالها بالحديث مع الرجال. والله عز وجل قال في نساء المؤمنين، قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن سواهن. أيضا في الهاتف إزعاج الناس بالأخبار الكاذبة، تسجيل صوت المتكلم دون إذنه وعلمه، المعاكسات الهاتفية، هذه أداب يذكرها العلماء في آداب المحادثة والمجالسة عن طريق الهاتف. أيضا من الأخطاء في المجالس عدم مراعاة أدب الحوار والمناقشة في مجالس الناس. الناس في المجالس غالبا يحتاجون إلى الحوار ليصلوا إلى نتيجة ما، سواء كانت مسألة علمية أو غيرها من أمور الدنيا، والناس تتفاوت أفهامهم. والحوار المفيد الذي يوصل الفكرة للحاضرين في المجلس مفيد، وفي ولو آداب ينبغي مراعاة هذه الآداب، آداب الحوار. من الأخطاء إذن في المجالس عدم مراعاة آداب الحوار والنقاش. والحوار له فوائد كثيرة، لكن الذي يلاحظ في حوارات أغلب الناس في المجالس هناك تقصير كبير في التأدب في آداب الحوار. والحوار مفيد في مراجعة للحديث، مداولة الكلام بين طرفين أو أكثر، وفيه فوائد كثيرة. ومن الأخطاء في المجالس من باب الحوار قلة الإخلاص، الإخلاص ابتغاء وجه الله عز وجل عند المحاورة والمناقشة ليثاب على حواره ومناقشاته وإبداء رأيه. قال الرافعي رحمه الله: ومتى ما وقع الخلاف بين اثنين وكانت النية صادقة مخلصة لم يكن اختلافهما إلا من تنوع الرأي، وانتهي إلى الاتفاق بغلبة أقوى الرأيين، ما من ذلك بد. انتهى كلامه كما في كتاب وحي القلم في المجلد الثاني. إذن هناك فائدة للحوار، ينبغي الإخلاص، كذلك أيضا لا ينبغي الدخول في النيات، إلساق التهم بالمحاور، حمل كلامه على أسوأ المحامل، أخذه بلازم قوله دون أن يلتزمه أو يقوله أنت لا تريد وجه الله. دخول في النيات هذا يفسد جو الحوار، يفقد الحوار مصداقيته وفائدته، ويتحول إلى مهاترة ومسابة إذا دخل أحدهم في النيات. يقول أنت لا تريد وجه الله بهذا الكلام، كيف علمت؟ هل دخلت قلبه؟ هل علمت ما في قلبه؟ هذه أخطاء في المجالس كثيرة، الغضب من المحاورين. لماذا الغضب؟ والغضب لا يحسن بالمحاور، لابد أن يضبط نفسه، لا يجبر الناس على ما يراه صوابا، عليه أن يبدي رأيه ويقيم الحجة فقط. لماذا الغضب؟ هجر وخصومة وإفساد ذات البين، هذه أخطاء في المجالس موجودة، ينبغي الابتعاد عنها. قلة الإنصاف والعدل عند النقاش، الكبر والعجب بالرأي، تحكم بالمحاور، الازدراء به، تحدي الإفحام، تجاهل اسم المحاور، تنازل عن مبدأ الثابت، هذه كلها أخطاء في الحوار موجودة في المجالس. قلة المراعاة لعامل الزمان والمكان والأشخاص، تشعب في الحوار، الخروج عن مضمون الحوار، محاورة ذي المهابة العظيمة من كبار السن ومن العلماء، لابد من احترام المهابة مع هؤلاء، تأدب بآداب الحوار، وأيضا تأدب بآداب كثيرة. يكفي في هذا الجانب أن نذكر أن من أخطاء المجالس عدم مراعاة أدب الحوار. أيضا من الأخطاء في المجالس الجدال والمراء والخصومة، وهي تتبع فيما يتعلق بالحوار، لكن أفردتها لأهميتها. الجدال والمراء والخصومة هذا فيه كثير من المجالس، لا لجلب مصلحة ولا لدرء مفسدة ولا هدف الوصول إلى الحق، وإنما رغبة في الخصومة، حبا في التشفي من الطرف الآخر، جدال مراء على هذا النحو يجلب العداوة وسبب للتعصب واتباع الهوى، ذريعة للكذب والقول على الله بغير علم، وهذا من أقبح الأخلاق. قال الحافظ النووي رحمه الله: واعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل. قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن جادلوهم بالتي أحسن بحق. وقال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا.
قال الحافظ النووي: فإن كان الجدال الوقوف على الحق وتقريره كان محمودا، وإن كان في مدافعة الحق أو كان جدالا بغير علم كان مذموما. وعلى هذا التفصيل تنزيل النصوص الواردة في إباحته وذمه. كلام حافظ النووي في كتابه الأذكار صفحة 330. أيضا من الأخطاء في المجالس، حتى لا نطيل عليكم، حب المعارضة والمخالفة، والناس يتبادلون أطراف الحديث، وهذا يحب أن يعارض دائما ويخالف. هذا مسلك ليس برشيد، والمروءة تقتضي موافقة المرء إخوانه إذا أصابوا. الموافقة وقلة المعارضة تجلب المحبة، تستديم الألفة. كثرة المعارضة من أخطاء المجالس، وهذه تستدعي مباغضة وتقود إلى العداوات والخصومات ينبغي اجتنابها في المجالس. قال الحافظ ابن حزم رحمه الله: إياك ومخالفة الجليس ومعارضة أهل زمانك فيما لا يضرك في دنياك ولا في آخرتك، وإن قل فإنك تستفيد بذلك الأذى والمنافرة والعداوة، وربما أدى ذلك للمطالبة والضرر العظيم دون منفعة أصلا. كتاب ابن حزم في الأخلاق والسير صفحة 61. أيضا هناك أخطاء: بذاءة اللسان، التفحش في القول، كثرة الشكوى إلى الناس. هذه أخطاء موجودة في المجالس من الناس، دائما يشتكي: أنا كذا، أنا فقير، أنا مريض. يتسخط دائما، لا يعجبه أحد، لا يرقه شيء. إذا مجلسا بث شكاته إلى جلاسه، أذاهم بكثرة اعتراضه وتسخطه، يشكو فقره وأولاده وزوجته ودابته ومزرعته وعمله ومديره ومن تحت يده، ربما شكى الحر والقر، وهكذا. هذا الصنيع دليل على ضعة النفس، سقوط الهمة، قلة التحمل، ثم هو مدعاة لكراهية الناس لذلك الشخص ولتكذيبهم لحديثه. ربما شمت به أحدهم وفرح بمصيبته. فينبغي على المسلم أن لا يكثر الشكوى في مجالس الناس. أيضا من الأخطاء كثرة الحديث عن النساء، يدور في كثير مجالس الكلام عن النساء، وميدان للتنافس والتفاخر والتحدي. هذا يفاخر بأنه قد عدد، وهذا يتحدى صاحبه أن يتزوج بثانية، وهذا يزري بالآخرين لاقتصارهم على واحدة. كثرة الحديث عن النساء يتمادى أيضا بهم، يتعمقوا في ذكر النساء ويغرقون في وصف محاسن النساء، وهذا ديدنهم في مجالسهم. كثرة الحديث عن النساء من الأخطاء في المجالس. قال الأحنف بن قيس رحمه الله: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. وهذا الأثر عن الأحنف بن قيس ذكره حافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد الرابع 94 في ترجمة وسيرة الأحنف بن قيس رحمه الله. أيضا كثرة الهزل، كثرة المزاح في المجالس، كثرة الحلف، أخطاء كثيرة. تتبع أثرات الجليس، إظهار الملالة من الجليس والسخرية والاستهزاء، تكليف الرجل جلاسه بخدمته: ايتوا بكذا، صبوا قهوة، صبوا كذا، ايتوني بكذا. دائما يطلب من الناس ويحرج الناس في المجلس. أيضا من الأخطاء تناجي اثنين دون الواحد، اثنان يتكلمان بالسر ولا يسمعان الآخر، هذا منهي عنه. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناسى رجلان، فلا يتناجى رجلان. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، أجل أن ذلك يحزنه. والحديث رواه البخاري في صحيحه. وأيضا مزاولة المنكرات في المجالس من الأخطاء، حضور مجالس اللغو ومداهنة أهل اللغو، والجلوس في المجالس على هيئة تشعر بقلة الأدب، الجلوس في وسط الحلقة، تفريق بين اثنين متجالسين دون إذنهما، إقامة الرجل من مجلسه والجلوس مكانه، الجلوس في مكان الرجل إذا قام لحاجة، تقدم بحضرة الأكابر، قلة التفسح في المجالس أخطاء كثيرة، ترك الاستئذان حال الدخول، ترك الاستئذان حال دخول البيت للمجالس، وهكذا أيضا ترك السلام حال دخول المجلس وحال الخروج منه، وهكذا الإخلال بأمانة المجالس، والمجالس أمانات وأسرار، فينبغي أن يحافظ الجليس على أسرار المجالس. أيضا من الأخطاء أخيرا قلة ذكر الله عز وجل في المجالس، وعدم ذكر كفارة المجلس في نهاية المجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. قلة المبالاة بقول كفارة المجلس أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. والحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهم، صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. ختمنا بهذا الخطأ، قلة ذكر الله عز وجل في المجالس، أخطاء كثيرة ذكرنا كثيرا منها من خلال هذه المحاضرة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على التخلص من هذه الأخطاء في مجالسنا، وأن يعيننا وإياكم على التأدب بأداب المجالس، ونسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.